الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على آلائه ونعمه، فالله جل وعلا أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فاللهم لك الحمد على ما أكرمتنا وأعطيتنا وهديتنا، ومن نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة إلى هذه الدار العامرة بالعلم والسنة والتعليم، يقوم عليها فضيلة شيخنا الجليل أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله ورعاه، وسدد على درب الحق خطانا وخطاه. وهكذا أيضا يوجد مجموعة مباركة من المشايخ والدعاة وطلبة العلم في هذه الدار العامرة، كالشيخ المفضال الدكتور فيصل الزنامي الوادعي حفظه الله، وعدد من المشايخ حفظهم الله. فهذه نعمة عظيمة أن نلتقي بإخواننا وأحبتنا في هذه الدور، والله إننا لنشعر بالراحة والسعادة، ويذهب عنا كثير من عناء السفر لما يلتقي الإنسان بإخوانه وأحبته، يشعر بنشاط وحيوية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. كم هي من نعمة هذا التواد وهذا التحاب في الله تبارك وتعالى. والله إن الإنسان إذا تأمل في هذا الجانب ليجد من نفسه أنه يجب عليه أن يشكر ربه تبارك وتعالى، وأن يحافظ على هذه النعم. انظروا إخواني في الله كيف يجتمع أهل السنة ويلتقون من غير أحساب ولا أنساب ولا أرحام، إنما بنسب العقيدة ورحم الدعوة السلفية، فعليها يتوادون ويجتمعون ويتآلفون، ومن أجلها يحبون ومن أجلها يبغضون. يحبون من كان في هذه الدعوة وإن بعد مكانه وند نسبه عنه وتغيرت لغته واختلف لونه، حتى وإن لم يعرفوا اسمه وموطنه، مجرد أن يسمعوا عنه أنه يشاركهم في هذا الخير يحبونه، وربما تركوا أقاربهم وإخوانهم لأصلاب آبائهم في مخالفة في سبيل هذه الدعوة إذا كانوا مخالفين لها. فهذه نعمة ينبغي أن نتأمل فيها، ونحن كل يوم نلتقي بإخواننا وأحبتنا نزداد إيمانا ومحبة لهذه الدعوة. فجزى الله السنة عنا خيرا، لولا الله عز وجل أكرمنا بالسنة ما كان لنا شأن ولا قيمة، وما كان لأخوتنا واجتماعنا ومحبتنا فائدة، بل تنقطع يوم القيامة لأنها ليست على تقوى. كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تنقلب خلتهم إلى عداوة إلا من كانت خلتهم في ذات الله تبارك وتعالى. فيا أيها الأخ الكريم، تأمل بعين البصيرة والبصر فيما أكرمك الله عز وجل به من هذه النعمة، أينما نزلت أينما حللت تجد أحبة وتجد إخوانا يحبونك ويودونك ويكرمونك ويفتحون لك صدورهم وبيوتهم وأماكنهم، وتمشي معززا مكرما منذ أن تخرج من بيتك إلى أن تعود إليه بإذن الله تبارك وتعالى. نرى انتشارا واسعا لهذه الدعوة في كل مكان ننزله، نجد إقبالا عظيما من الناس على هذه الدعوة، وما من مكان ننزل فيه إلا ونسأل أهل ذلك المكان كيف نشاط الدعوات الأخرى، فنجاب أنه لا ليس هناك ما يقارن ويقارب ويضاهي هذه الدعوة من حيث النشاط والبركة. وتختلف الأماكن، بعضها نخبر بأن هناك أفراد وتواجد كبير للدعوات المناوئة من حيث العدد من حيث المساجد، ولكن من حيث النشاط العلمي والدعوي في كل ما مررنا عليه من الأماكن لا نجد نشاطا يضاهي ويفوق هذه الدعوة المباركة في كل الأماكن التي نزلناها إلى اليوم. وهذا اليوم ما يقارب 15 منذ بداية الرحلة، ومررنا على كثير من المحافظات في هذه البلاد الطيبة المباركة والقرى والمدن، ونرى والله إقبالا عظيما على هذه الدعوة، نرى انتشارا ومحبة، ونرى بأم أعيننا أخبارا تشرح صدورنا ويزداد لها الإيمان. فلله دركم يا أهل السنة حيثما حللتم، فقد نفع الله بكم، ولا نجد إلا ألسنا تلهج بالثناء عليكم وعلى دعوتكم بركة وإقبالا. البركة في ملازمة هذا السير، إي والله، من لازم هذا السير جعله الله مباركا وبارك في علمه، وجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ومن تنكب عن هذا الصراط فإنما هي أيام ربما يجد زخما إعلاميا واحتفاء به، ولكن منزوع البركة. فهذه نبذة أحببت أن أحلي بها هذا المجلس وأجعلها كمقدمة له، أسوقها وأزفها إلى آذان إخواننا السلفيين ومشايخنا حفظهم الله، وهم على علم بذلك، ولكن من باب التبشير، والتبشير عبادة من العبادات يؤجر صاحبها عليها. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الدعوة ويحفظ رجالها، وأن يزيدها انتشارا، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن كل سوء ومكروه، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. أيها الإخوة الكرام، أما عن حديثي في هذه الدقائق اليسيرة فإنه عن الاعتصام، والاعتصام نوعان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على هذين النوعين من الاعتصام: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، مدار السعادة، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. فإذا أراد الإنسان أن يحيا سعيدا في دنياه وأخراه فليحقق هذين النوعين من الاعتصام. والاعتصام افتعال، بمعنى التمسك بما يعتصم به الإنسان فينجيه من المخاوف ومما يحذر. فإذا خاف السقوط أو حذر من الهلكة اعتصم بما يعتصم به، فهو الاستمساك بما يعصمك من الهلكة ويكفل لك النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. وكلا النوعين ذكرا في القرآن الكريم، مما مر معنا من الآيات في سورة آل عمران. النوع الأول الاعتصام بالله عز وجل، وذلك في قول الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون بآيات الله، وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم، قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا اعتصام بالله. والاعتصام بالله بمعنى التوكل على الله والاحتماء به والاستعانة به، هذا اعتصام بالله. أن تعتصم بربك تبارك وتعالى فينجيك من الهلكة، وإذا اعتصمت بحبله ينجيك من الضلال. إذن النوع الأول الذي هو الاعتصام بالله يضمن لك النجاة من الهلكة، والنوع الثاني الاعتصام بحبل الله يضمن لك النجاة من الضلال بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن ما من إنسان يسير في هذه الحياة إلا وهو بحاجة إلى دليل وأيضا أسباب سلامة، دليل يرشده على الطريق، وهذا هو الاعتصام بحبل الله، وإلى سبب للسلامة حتى يصل آمنا. فإذا وجد الدليل ولم يظفر بسبيل السلامة لم يصل، حصل له تقطع في طريقه، فلا بد له من هذين الأمرين وهما بنوعي الاعتصام. فالقوي من استقوى بالله، والمهدى من استهدى بالله عز وجل، هداه الله سبحانه. فأنت بحاجة إلى أن تعتصم بالله جل وعلا فيما ينزل بك من مكروه، وما يحل بك من خطوب، فتفوض أمرك إلى الله عز وجل. وهذا لا شك ولا ريب يتطلب منك صدقا مع الله عز وجل وشدة ضراعة حتى ينجيك. فإنك إن لم تكن صادقا ولم يكن عندك شدة ضراعة وكلك إلى نفسك فهلكت، وإن كان عندك صدق وشدة ضراعة فإن الله عز وجل ينجيك. ولهذا انظر لما المشركون دعوا الله مخلصين له الدين، أي تضرعوا، نجاهم الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج أبو داود: يستجاب للمضطر ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه. وقبل ذا وذاك يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر. اعتصم بالله عز وجل واستمسك به جل وعلا ثقة وتضرعا وإقبالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وقال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هذا هو الاعتصام بالله جل وعلا. والاعتصام بالله جل وعلا من معانيه الإيمان به، من معانيه الإيمان به، اعتصام بعروة وثقة. ولهذا قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقد استمسك بالعروة الوثقى، استعصم بالله بحبل متين. قال الله عز وجل في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. استمساك بالعروة الوثقى، هذا اعتصام بالله جل وعلا. النوع الثاني اعتصام بحبل الله جل وعلا، وهذا هو سبيله وهو صراطه المستقيم الذي دعانا لاتباعه. فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أضاف الصراط إليه، وقد أضافه في سورة الفاتحة إلى أهل الإيمان: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فما الجمع بين هاتين الإضافتين؟ في سورة الفاتحة يضيف الصراط إلى الذين أنعم عليهم، وفي الآية التي سبقت يضيف الله عز وجل الصراط إليه، وأن هذا صراطي مستقيما. جمع بينهما ابن القيم بما حاصله أن الله عز وجل أضاف الصراط إضافتين، إضافة باعتبار السالكين، فأضافه إليهم باعتبار أنهم من يسلكه وهم المنعم عليهم، فكأن السبيل سبيلهم والصراط صراطهم، لأنهم هم من يسلك ذلك السبيل لا غيره. فإضافة هذا فهذه الإضافة إضافة عمل وسلوك، وإضافة الصراط إليه لأنه هو الذي شرعه وأمر الناس به ودعا إليه، دعا إليه ربنا تبارك وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر كما سمعت بالاعتصام بحبله، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاعتصام بحبل الله عز وجل، وحبل الله جل وعلا هو الإسلام، هو القرآن، هو الصراط المستقيم، وكل هذه تفاسير صحيحة لحبل الله تبارك وتعالى. منهم من فسره بالقرآن واستدل بحديث إن القرآن طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، هو حبل الله عز وجل. وهكذا منهم من فسره بالإسلام وبالصراط المستقيم، كلها تفاسير صحيحة. الله عز وجل أمر بالاعتصام بحبله، إذا اعتصم الناس بحبل الله أمنوا من الضلال، لأن بترك الاعتصام بحبل الله يحصل التفرق في الدين. لهذا تأمل معي هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. معنى أن التفرق ليس من الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، فالاجتماع على الكتاب والسنة اعتصام، والتحزب والتشرذم والاختلاف هذا ليس من الاعتصام وليس من حبل الله عز وجل. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واعتصموا بحبل الله جميعا، ولاحظ معي قوله تعالى جميعا، هذه دعوة إلى الناس جميعا إلى الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. فمن الناس من أجاب هذه الدعوة الكريمة من ربنا الكريم تبارك وتعالى، واستجاب لداعي الله: يا قومنا أجيبوا داعي الله. ومنهم من تنكب عن ذلك وأعرض عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الاعتصام بحبل الله جل وعلا يدلك على أن صراط الله عز وجل مبرم وواضح. لهذا انظر كيف فسره بالحبل، والحبل هو السبب الذي يربطك بالشيء الذي تنجو به. وفي معنى الآية نستفيد أن من لم يعتصم بحبل الله يهلك، يهلك كمثل إنسان على شفا هلكة وهو مخير بين أن يمسك بذلك الحبل فينجو وبين أن لا يمسك بذلك الحبل فيسقط ويهلك. فانظر كيف شبه الله عز وجل الدين والإسلام بالحبل، حبل النجاة، حبل النجاة. وفيه دليل على أن هذه الحياة محفوفة بالمخاطر، بالمخاطر. لو لم تكن محفوفة بالمخاطر ما احتاجت إلى حبل. لو مشيت في أرض مستوية هل تحتاج إلى حبل يمسكك؟ لا. لكن عند أن يكون في هلكة وفي هاوية تحتاج إلى سبب تمسك به. فهذه الحياة مليئة بالمخاطر، بالشبهات والشهوات، وهذا هو الواقع. تفتح عينك على كم من هائل من الشهوات والشبهات، فتن في الشهوات وفتن في الشبهات، لا تجد إلا من يخطفك عن الدين ويصرفك عن الدين. كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا إلى جانب ذلك، جنبتي ذلك الصراط، وقال هذه السبل، وعلى كل سبيل داع يدعو إليه. تتكالب عليك الأمور وتتخطفك الأهواء، وخاصة في هذه الأزمنة فتن كثيرة، ربما لا يسلم أي بيت منها، لا يسلم أي بيت منها إلا ما سلم الله سبحانه وتعالى. وبالأخص تزامن مع هذه الثورة الإعلامية التي عمت الحاضرة والبادية والسهل والجبل والعرب والعجم، ودخلت إلى البيوت وحملها الناس معهم وصحبوها، ما تدري إلا ورسالة تشككك في دينك، تشككك في دينك، وتوديك في الهلكة، وتفتح لك بابا من أبواب النيران والعياذ بالله. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة منعت الاستجابة لأمر الله، وباب غضب أورث العدوان على خلق الله. فهذه أبواب جهنم والعياذ بالله: باب الشبهات، وباب الشهوات، وباب الغضب. فهذا باب عظيم وحبل متين تستعصم به، وهو حبل الله تبارك وتعالى. وفيه أن الحق ما كان مرتبطا ونازلا من السماء كالكتاب والسنة، لأن الحبل الذي يستمسك به يكون نازلا من العلو، فمعنى أن نجاتنا بما نزل من السماء، بما نزل من السماء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما عدا ذلك لا يستمسك بها كآراء الرجال واختلافات المذاهب وغير ذلك، كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وحي السماء هذا الذي فيه النجاة للناس، الاستعصام به والتمسك يكون به إذا أرادوا النجاة. واعتصموا بحبل الله، وأضاف الحبل إليه تبارك وتعالى، لأنه دينه وصراطه، وهو الذي شرعه، سواء فيما أنزله في كتابه أو أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا هو الاعتصام بنوعيه: اعتصام بالله، واعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، عليهما مدار السعادة الدنيوية والأخروية. أكتفي بهذا القدر، وأترك المجال لأخي إبراهيم الفقيه حفظه الله تعالى، ثم بعد ذلك لأخينا الشيخ صلاح الحاشدي حفظه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.